صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النوع الأول مما يحرم التكسب به، وهو الأعيان النجسة. ويبحث الشيخ الأعظم هذا النوع في مسائل ثمان. المسألة الأولى في جواز وعدم جواز بيع أبوال الحيوانات، هل يجوز بيع بول الحيوان أو لا يجوز بيع بوله، فهو من الأعيان النجسة. ويبحث في هذه المسألة في جهات ثلاث. الجهة الأولى في بول الحيوان غير مأكول اللحم بما يشمل الإنسان أيضا، هذه هي الجهة الأولى، بول غير مأكول اللحم من الحيوانات. وهذه الجهة نبحث فيها من خلال نقطتين. النقطة الأولى، ما هي الأدلة على عدم جواز بيع بول ما لا يؤكل لحمه؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أدلة أربعة على حرمة المعاوضة والبيع والشراء لبول ما لا يؤكل لحمه، كالأسد والإنسان وغير ذلك. ما هي هذه الأدلة الأربعة؟ الدليل الأول الإجماع، حيث قال قدس سره يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف، بلا خلاف ظاهر، وهذا تعبير عن تحصيل الإجماع. ولقد ادعى الإجماع أيضا غير واحد من الأعلام من قبيل النراقي في المستند في الجزء الرابع عشر الصفحة 82 قال: تحريم بيع الأبوال مما لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق. هذا النراقي في مستند الشيعة الجزء الرابع عشر صفحة 82 صرح بأن حرمة بيع بول ما لا يؤكل لحمه موضع وفاق. كذلك صاحب الجواهر في الجزء 22 في الصفحة 17 ادعى قيام الإجماع على حرمة بيع بول ما لا يؤكل لحمه. والإجماع حجة لأنه أحد الأدلة الأربعة المعتمد عليها في مقام الاستنباط في قبال الكتاب والسنة والعقل. إذن فالإجماع قائم بين الأعلام على حرمة المعاوضة على بول ما لا يؤكل لحمه. هذا هو الدليل الأول. وهذا الدليل محل تأمل كما ذكر ذلك الأعلام. والسر في ذلك هو أن الإجماع الحجة هو الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم. وأما إذا كان الإجماع راجعا للمدارك المذكورة أو محتمل المدركية فلا حجية له، إذ لا يكشف لنا عن رأي المعصوم. والمقام من هذا القبيل، حيث إن هناك عدة مدارك محتملة أن تكون مستندا لهذه الإجماعات المدعاة. إذن فهذا الإجماع سواء كان منقولا كما نقله صاحب الجواهر وصاحب المستند، أو كان محصلا كما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري قدس سره أنه حصل هذا الإجماع، على أي حال منقولا من قبل الأعلام أو حصلته أنت يا شيخنا الأعظم، فهو محتمل المدركية. إذن هذا الدليل الأول وما فيه. الدليل الثاني هو مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى لا شك ولا ريب في حرمة شرب بول ما لا يؤكل لحمه، وهذا من ضروريات المذهب لا أقل، فمحل وفاق بينهم على أنه يحرم شرب بول ما لا يؤكل لحمه، سواء لأجل نجاسته أو لأجل استخباته أو لأي سبب كان. المهم أنه متفق عليه بين الأعلام بأنه لا يجوز شرب بول ما لا يؤكل لحمه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، سبق وأن أشرنا في الروايات، رواية تحف العقول، رواية الفقه الرضوي، رواية دعائم الإسلام، رواية النبوي المشهور، على أنه كل ما حرمه الشارع فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. فلاحظ مثلا رواية تحف العقول حيث قال فيها: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه إلى أن يقول فهذا كله حرام محرم، يعني يحرم الاتجار به البيع والشراء، والبول حرام شربه، إذن فبيعه وشراؤه كله حرام محرم. هذا رواية تحف العقول. أيضا مثلا إذا جئنا إلى رواية الفقه الرضوي: وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه إلى أن يقول فحرام ضار للجسم، وبول ما لا يؤكل لحمه حرام شربه، إذن فحرام الاتجار به. وهكذا الكلام بالنسبة لرواية دعائم الإسلام: وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه، حتى نطبق ما أخذناه في المقدمة على محل بحثنا. إذن فبول ما لا يؤكل لحمه حرام شربه بالاتفاق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: كل ما كان محرما في أصل الشر حرم بيعه وشراؤه كما دلت الروايات الأربع التي سبقت الإشارة إليها في المقدمة. هذا هو الدليل الثاني. ويمكن الملاحظة على هذا الدليل: أولا
بأنه قد سبقت المناقشة في جميع تلك الأخبار من الناحية السندية، فكلها لم تثبت صحتها، هذا أولا، إذن فلا يصح الاعتماد عليه. ثانيا ما أشار له أيضا السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاع، حتى ترجع وتلاحظ كلماته، أنه يا شيخنا الأعظم ما مقصودك من حرمة بول ما لا يؤكل لحمه؟ إن كان المقصود حرمة الشرب بالخصوص فلا مانع أن يكون الشرب بخصوصه حرام، لكن يجوز بيع البول للانتفاع به في المنافع الأخرى غير الشرب، فقد تكون له منافع أخرى، فإذا كانت له منافع أخرى إذن صار حلالا بلحاظ المنافع الأخرى، فيجوز بالتالي التكسب به. وإن كان مقصودك من حرمته، حرمة بول ما لا يؤكل لحمه، يعني حرمته في سائر الانتفاعات الشرب وغير ذلك ولو سقاية الزرع مثلا، فلا دليل على حرمة الانتفاع ببول ما لا يؤكل لحمه بسائر الانتفاعات، إنما الدليل دل على خصوص حرمة الشرب. إذن لا مانع من الانتفاع به في المنافع الأخرى، فإذا جاز الانتفاع به في المنافع الأخرى كسقاية البهائم أو الزرع أو البناء مثلا أو غير ذلك، فبالتالي يجوز بيعه وشراءه. إذن مناقشتان، الأولى سندية بالنسبة لتلك الروايات، الثانية مرتبطة بالحرمة، هل الحرمة خاصة أو عامة؟ إن كانت الحرمة خاصة فلا تمنع من البيع بلحاظ المنافع الأخرى، إن كانت عامة فهذا أول الكلام ولا دليل عليه. الدليل الثالث، النجاسة، وحاصل هذا الدليل في مقدمتين أيضا. المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب بأن بول ما لا يؤكل لحمه نجس، وهذا ما دلت عليه الأخبار الكثيرة من قبيل رواية وصحيحة عبد الله بن سنان، اغسل أو اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، إرشاد إلى النجاسة ولزوم التطهير. إذن فأبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة، محل اتفاق بين الأعلام، ودلت عليها الروايات من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان. المقدمة الثانية، دلت رواية تحف العقول على أن ما كان نجسان يحرم الاستجار به والتكسب به، ولذلك قالت أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. إذن فالرواية واضحة بأن بيع النجس حرام محرم، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، إذن بيعه حرام محرم، هذا هو الدليل الثالث. وأيضا هذا الدليل محل تأمل، أولا بأن رواية تحف العقول المستدل بها على حرمة بيع سائر النجاسات ضعيفة سندا كما سبقت الإشارة لذلك. ثانيا إنما يحرم بيع النجس على فرض التسليم إذا كانت الاستفادة منه فيما هو حرام كالشرب، يحرم شرب النجس، إذن بيعه لأجل الشرب حرام. أما إذا كان بيعه هذا النجس ليس لأجل الشرب إنما لإفادة البهائم به أو الزرع به فهذه فائدة ليست محرمة، وبناء على ذلك فيجوز بيعه وشراءه. نعم لو بيع لكي يشربه الإنسان هذه منفعة محرمة فيحرم البيع والشراء. أما لو بيع لأجل ليس لأجل الشرب، لأجل البناء به مثلا أو غير ذلك، أو سقاية البهائم أو الزرع به، فلا دليل على حرمة واشتراط طهارة هذا السائل مثلا. وبالتالي إذا لم يكن هناك دليل على شرطية طهارته فيجوز بيعه وشراءه. الدليل الرابع، أيضا من مقدمتين، المقدمة الأولى إن المنفعة المتعارفة والمقصودة للبول هي الشرب، هذه هي المنفعة المقصودة والمتعارفة لدى الناس الشرب، لأنه سائل فمنفعته شربه لكونه سائلا. ثانيا، إذا كانت المنفعة المقصودة محرمة شرعا فلا يجوز البيع والشراء، كما دلت على ذلك الروايات من قبيل النبوي: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، يعني إذا حرم الله الانتفاع بشيء بمنافعه المقصودة حرم ثمنه. والمنفعة المقصودة للبول هي الشرب، وهذه منفعة كما قلنا محرمة. إذن بما أن الشرب هو المنفعة المقصودة لدى العرف وهو منفعة محرمة شرعا، إذن بما أنها منفعة محرمة شرعا يحرم بيعها وشراؤها، بقوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، والبول مما لا يؤكل لحمه محرم الانتفاع به، إذن محرم بيعه وشراؤه وثمنه. هذا هو الدليل الرابع. وأيضا هذا الدليل قد نوقش، أولا بأن الرواية النبوية ضعيفة فلا تغيب عنك هذه المسألة، ثانيا ما أشار له السيد الخوي صفحة 52 من مصباح الفقاهة ذكر أربع مناقشات فلاحظها هناك وتأمل فيها، نحن نذكر ما يرتبط. ثانيا أنه من قال بأن المنفعة المعتبرة في البيع والشراء لا بد أن تكون مقصودة وعامة لدى كل الناس، يكفي أن تكون هذه المنفعة بنظر المتبايعين أنفسهما، فبناء على ذلك ولو كان الشرب للبول هو المنفعة عند عامة الناس لكن قد يكون لدى هذين الشخصين البائع والمشتري منفعة أخرى ولو لم تكن هذه المنفعة للبول عامة عند الناس، وهي سقاية الزرع أو سقاية الدواء مثلا وهي منفعة نادرة، لكنه لا دليل على أن البيع والشراء يشترط فيه أن تكون المنفعة بلحاظ جميع الناس، يكفي أن تكون بلحاظ المتبايعين، والعادة قاضية بأن البائع والمشتري حينما يتبايعان لا بد أن تكون هناك فائدة، ولا يشترط المالية، لا يشترط المالية، يشترط المعاوضة. يقول عادة المتبايعان إنما يبيعان لأجل فائدة لا لأجل العبث والسفر، إنما عادة البائع حينما يبيع هذا البول ليأخذ المال، المشتري حينما يشتري أنه لاحظ فائدة من شرائه لهذا البول، لأنه يريد أن يعطي المال فقط، وإلا لو يريد أن يعطي المال أعطاه إياه مجانا من دون مقابل. واضح المقصد ولا المطلب مبعثر إن شاء الله؟ الحمد لله. والغرض من ذلك كله أن الأدلة التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس سره على حرمة على حرمة بيع بول ما لا يؤكل لحمه محل تأمل ومناقشة. فإن تم إجماع فبها ونعمة، وإلا فيقول السيد لا نفتي، إنما نحتاط وجوبا بحرمة بيع بول ما لا يؤكل لحمه، احتياط وجوبي، وإلا بحسب هذه الأدلة لا توصلنا إلى هذه النتيجة وهي حرمة بيع بول ما لا يؤكل لحمه، لعل المتبايعين لهما غاية وفائدة بنظرهما فيجوز ذلك. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا بأنه لا يجوز بيع ما لا بيع بول ما لا يؤكل لحمه، إلا أن الشيخ الأعظم استثنى من بول ما لا يؤكل لحمه فردا واحدا، وهو بول الإبل الجلالة أو الإبل الموطوءة، فقال يحرم بيع بول ما لا يؤكل لحمه إلا الإبل الجلالة. الإبل الجلالة لا يجوز أكل لحمها لأنها جلالة، أو الموطوءة لا يجوز أكل لحمها لأنها موطوءة، لكن مع ذلك يجوز بيع بولها لما سيأتي من الأدلة على ذلك. هذا هو استثناؤه، وهذا هو ما استظهره المحقق الإيرواني من الاستثناء، حيث قال فيما عدا بعض أفراده، يعني ما يحرم المحافظة عليه كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة. قال الاستثناء يرجع إلى الحرمة، يحرم إلا بول الإبل الجلالة أو الموطوءة فلا يحرم، هكذا قال المحقق الإيرواني في حاشية المكاسب. إلا أن السيد الخوئي في المصباح استظهر شيئا آخر، بأن المقصود من الاستثناء فيما عدا بعض أفراده ليس هو يعني جواز بيع بول الإبل إذا كانت موطوءة أو جلالة، لا، يقول ولأجل ذلك لم يستثني أصلاً الشيخ الأعظم هذا المورد. إذا جئنا للجهة الثالثة بيع بول الإبل، لم يذكر الشيخ الأعظم أن بول الإبل الجلالة أو الموطوءة يجوز بيعها. إذن الاستثناء لماذا؟ يقول الاستثناء لقوله وعدم الانتفاع به منفع محلل مقصودا، يعني بول سائر البهائم أو الحيوانات لا يجوز. ليش؟ لعدم وجود منفعة، إلا المنفعة توجد وين؟ في بول الإبل الجلالة أو الموطوءة، وإن كان لا يجوز بيعها فالاستثناء يقول السيد الخوئي يرجع إلى وجود منفعة لبول الإبل الجلالة أو الموطوءة، أو لا يوجد نفع لها، لا لجواز البيع وعدم الجواز. واضح المقصد؟ والانتفاع بها للاستشفاء كما تشير الروايات. نعم، لا ها. نعم، على كلام السيد الخوئي يقول هكذا أنه لا يجوز البيع، والمقصود من عدم من الاستثناء عن انه وان كانت لها فائده الا انه لا يجوز بيعها، فالتفت الا ان الذي يبدو والله العالم ان الصحيح ما اختاره الإيرواني. فاذا انت لاحظت كلمات سيد اخوي في المصباح لا يتشوش المطلب عليك، كانما ظاهر ما افاده الإيرواني هو الذي يظهر من عبارة الشيخ الأنصاري قدس سره، أن الاستثناء يعني يجوز بيع بول الإبل الموطوءة أو الجلالة وإن كان يحرمه، وإن يجوز بيع بولها، يجوز بيع بولها إذا كانت جلالة أو موطوءة، وإن كانت مما لا يؤكل لحم. هذا هو الظاهر. وإن لم يصرح الشيخ الأعظم فيما سيأتي، لكن عدم تصريحه كافي هنا أنه صرح بالاستثناء. وإنما استظهرنا ذلك، لماذا استظهرنا ذلك وقوينا قول الإيرواني؟ لأنه أساساً الشيخ الأعظم ماذا قال؟ وعدم الانتفاع به منفع محلل مقصوده فيما عدا بعض، لأنه حتى لو أرجعنا للاستثناء لعدم الانتفاع به، فالشيخ ماذا قال؟ وعدم الانتفاع به منفع محللة، يعني كأنما ناظر إلى المنفع المحللة، أنه لا توجد منفع محللة، مع أنه بول الإبل الجلالة والموضوع لا يمكن أن نقول لها نستثني، يقول بأن نقول لا توجد منفعة محللة لسائر أبوال ما لا يؤكل لحمه إلا منفعة محللة لبول الجلال أو الموضوع، لأنه إذا صارت منفعة محللة جاز البيع والشراء. واضح؟ منذ أن تكون منفعة محللة نقول لا يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لعدم وجود منفعة محللة ظاهرة لسائرها إلا بول الإبل الجلال. أنت بمجرد أن تقول إلا الإبل الجلال لها منفعة محللة، إذن يجوز البيع، وهذا هو الظاهر من عبارة الشيخ الأعظم. لا كما قال السيد الخوي، قال السيد الخوي أنه الظاهر أن الاستثناء بسبب عدم وجود منفعة ظاهرة، لا، ليس الاستثناء لعدم وجود منفعة ظاهرة، لعدم وجود منفعة محللة. فرق بين منفعة ظاهرة ومنفعة محللة، فلاحظ وتأمل. على كل حال
ممكن أنه الشارع يخصص،
يقول هذه منفعة محللة ولا يجوز البيع إذا وجد دليل، لكن لا يوجد دليل ونحن هكذا. قال المسألة الأولى، يحرم المعاوضة على بولي غير مأكول اللحم، ما الدليل على ذلك؟ واحد، بلا خلاف ظاهر. اثنين، لحرمته. ثلاثة، ونجاسته. أربعة، وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. تمت النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاستثناء فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموضوعة. لاحظ أنت إذا ذهبت إلى الدار وتأمل، تؤيد الإيرواني في الاستثناء أو السيد الخوي الجهة الثانية من البحث. بلا خلاف ظاهر، يعني بحسب ما ظهر لي أنا الشيخ الأعظم من خلال البحث لم يظهر لي أن هناك مخالف، ومن أفتى بجواز بيع بول ما لا يؤكل لحمه بحسب بحثي لم أجد من خالف. الجهة الثانية، حكم بيع بول ما يؤكل لحمه. خلصنا من ما لا يؤكل لحمه، الآن جئنا لما يؤكل لحمه غير الإبل، يعني بول البقر مثلا، بول الغنم مثلا، بول الفرس مثلا، بول الحمار بناء على جواز أكل لحمه مثلا. فنبحث الآن عن بول ما لا يؤكل لحمه غير الإبل، ما يؤكل لحمه غير الإبل. والبحث في هذه الجهة التالية. النقطة الأولى، الوجوه المتصورة في جواز بيع بول ما يؤكل لحمه وعدم جواز ذلك. فنقول هناك عدة وجوه متصورة ثبوتا على مستوى الثبوت الآن الكلام. الوجه الأول، أن نبني على أن بول ما يؤكل لحمه نجس كما لا يؤكل لحمه، هذا وجه، كما بنى عليه ابن الجنيد. ابن الجنيد بنى على أن أبوال ما يؤكل لحمه كأبوال ما لا يؤكل لحمه محكومة بالنجاسة. إذن هذا الوجه الأول، أن نبني على النجاسة. إذا بنينا على النجاسة سنرجع إلى رواية تحة العقول التي قالت أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. إذا إن بنينا على نجاسة أبوال ما يؤكل لحمه حرم بيعها وشراؤها لحرمة بيع النجس. نعم، وتأتي الأدلة الأخرى مثلا حرمة شربه وبالتالي إلى آخر. الوجه الثاني أن نبني على طهارة بول ما يؤكل لحمه كما هو الرأي المشهور بين الأعلام كما دلت عليه الروايات من قبيل معتبرة زرارة بن أعين. لا تغسل ثوبك من بول ما يؤكل لحمه، مما يدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه. فإن بنينا على الطهارة لكن قلنا لا يجوز شرب بول ما يؤكل لحمه وإن كان طاهرا، لماذا لا يجوز؟ لأجل الاستخبار كما قالت الآية ويحرم عليهم الخبائث. والبول وإن كان طاهرا كما دلت الروايات إلا أنه من الخبائث بنظر العرف، مستقدر شربه عرفا. إذن إن بنينا على الطهارة وعلى حرمة الشرب فالنتيجة ما هي؟ المنفعة المتعارفة وهي الشرب محرم. وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنا، فالمنفعة المقصودة لهذا البول وهي الشرب حرام شرعا للاستخبات مثلا. فبما أن هذه المنفعة المقصودة حرام إذن فالتكسب بها حرام. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو أن نقول بأن بول ما يؤكل لحمه طاهر وليس نجس وأيضا يجوز شربه، إذن فهو طاهر وأيضا يجوز شربه، إذن فالانتفاع به جائز. وفيه وجه من وجوه الصلاح، فإذا كان فيه وجه من وجوه الصلاح وبه قوام أمر العباد جاز التكسب به كما دلت الروايات، كل ما فيه منفعة محللة مقصودة جاز التكسب به. إذن هذه هي الوجوه المتصورة في المسألة على مستوى الثبوت، ولم يحررها الشيخ الأعظم قدس سره على مستوى الإثبات، إنما ذكر الوجوه المتصورة. إن قلنا فكذا، إن قلنا فكذا، إن قلنا فكذا. واضح المقصود، ليس كالجهة الأولى هناك ذكر الأدلة الأربعة ووصل إلى نتيجة حاسمة، هنا لا، طرح المسألة على مستوى الثبوت. جيد، أما هو هل يتبنى الطهارة كما هو رأي المشهور، ثم إذا تبنى الطهارة هل يرى جواز الشر؟ فإن كان يتبنى الطهارة ويتبنى جواز الشر اختيارا فيصل إلى هذه النتيجة وهي جواز البيع والشراء. هذه قاعدته. لأنها أما أنت ما هو مبنائك هنا على المستوى الإثباتي لم يصرح. إذن فجواز بيع بول ما يؤكل لحمه عند الشيخ الأعظم يتوقف على أن يكون بانيا على الطهارة كما هو المشهور، وهذا ليس بعزيز عليه ومنه، وأن يبني على جواز الشر، وهذا محل كلام بينهم، فلعل الشيخ لا يرى جواز الشر، فإذا لم يرى الجواز إذن يرى الحرمة فلا حرم. النقطة الثانية مر ثانية النقطة الثانية في الجهة الثانية النقطة الثانية في الجهة الثانية لأن قلنا جهات ثلاث وكل جهة فيها نقاط الجهة الأولى فيها نقطتان الجهة الثانية الآن وصلنا للنقطة الثانية الجهة الثانية النقطة الثانية وهي بناء على الوجه الثاني القائل بحرمة الشرب لحرمة الشرب هل يجوز بيع البول بول ما يؤكل لحمه إذا كانت هناك ضرورة وحاجة إذن هذه النقطة الثانية مرتبطة فقط بالقول الثاني يعني بناء على حرمة الشرب هل يمكن تجويز البيع إذا جاز الشرب في حالة خاصة وهي حال الضرورة لمن اضطر لشرب بول ما يؤكل لحمه لا ماء ولا شربة ولا شيء إلا بول ما يؤكل لحمه أو الموت فهو الآن اضطر لأن يشرب بول ما يؤكل لحمه للحياة فهل هنا يشتريه يجوز الشراء أم لا هنا احتمالات الاحتمال الأول يقول بأنه ما دامت هذه المنفعة نادرة يعني جائزة في صورة نادرة وهي حال الاضطرار فقط وأما المنفعة المتعارفة المقصودة وهي الشرب حال الاختيار فهذه محرمة إنما هذه المنفعة حللت لظرف خاص وهو الاضطرار فبناء على أن التحليل خاص بفرض الاضطرار إذن مجرد تجويز الشرب للاضطرار لا يسوغ جواز البيع والمعاوضة إنما الذي يسوغ البيع والمعاوضة أن تكون المنفعة محللة حتى في فرض الاختيار أما إذا كانت المنفعة محللة فقط في فرض الاضطرار وأما في فرض الاختيار فهي حرام فلا تجوز ولا يصح بالتالي قياس حال البول المضطر لشربه بالأدوية والعقاقير فنقول كما أنه يجوز بيع الأدوية والعقاقير للتداوي بها كذلك يجوز بيع بول ما يؤكل لحمه للاستشفاء والتداوي مثلا لا يصح قياسها لأن الأدوية والعقاقير أساسا هي منفعتها عند هذا الحال عند المرض وتستعمل عادة عند المرض هذا هو مورد استعمالها بخلاف بول ما يؤكل لحمه فهذا قد يستعمل عند المرض وغير المرض لكنك أنت عرفا تريد أن تستعمله خصوصا في حال نادر وهو المرض على كل حال إذن ما دامت المنفعة هذه حال الاختيار ممنوعة فلا يجوز البيع ولو كانت في حال الاضطرار سائغة هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني هو أن نقول لا ما دامت المنفعة وهي الشرب سائغة ولو كان في حال الاضطرار فهذا كافي لتسويغ وتجويز البيع والشراء لا فرق إذن متى ما كانت هناك منفعة محللة سواء اختيارا سواء اضطرارا جاز البيع والشراء إذن هناك احتمالان في المقام واضح المقصود النقطة الثالثة في هذه الجهة ما هو مرجحك ومختارك يا شيخنا الأعظم هل كل هذا مرتبط، الثالثة مرتبطة بالنقطة الثانية، هل تختار أنه إذا ساغت المنفعة ولو حال الاضطرار يجوز البيع والشراء، أو أنه إذا كانت المنفعة حللت في فرض الاضطرار لا يجوز البيع والشراء؟ ما هو مختارك من الاحتمال الأول أو الثاني؟ يقول الشيخ الأعظم: الذي يظهر لي من خلال الروايات هو أنه إذا كانت المنفعة محللة اختياراً واضطراراً هنا يجوز البيع والشراء، أما إذا كانت محرمة في فرض الاختيار محللة في فرض الاضطرار فلا يجوز البيع والشراء. يعني إذا يختار أي الاحتمالين؟ الاحتمال الأول. ما هو هذا الدليل الذي استظهرت منه؟ يقول: الرواية النبوية ورواية دعائم الإسلام. أما الرواية النبوية فقالت: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نأتي: إن الله إذا حرم شيئا، يعني حرمه حالا اختيار، هذا هو منظور الرواية، فحرم ثمنه مطلقا اختيارا واضطرارا. أو إن الله إذا حرم شيئا ماذا؟ يعني حرمه اختيارا، وأما اضطرارا فهو حلال. يقول: الظاهر من الرواية أنها ناظرة إلى أن الشيء إذا كان في حال الاختيار، فتكلم عن فرض الاختيار، إذا كان الشيء في حال اختياره محرم الانتفاع به إذن يحرم التكسب به، ولو كان في فرض الاضطرار أنت محلل لك وجائز لك. إذن فالرواية هذا مفادها، متى ما كان الشيء عند الاختيار حرام يحرم بيعه وشراءه، وبول ما يؤكل لحمه بناء على القول الثاني هو حرام شربه حال الاختيار، إذن يحرم بيعه وشراءه. هذا هو الظاهر من الرواية، إن الله إذا حرم شيئا يعني حرمه حال الاختيار، سواء حرم الانتفاع به مطلقا يعني سائر المنافع، أو حرم المنافع المقصودة والمتعارفة. فالرواية كما قلنا بالأمس ناظرة لتحريم إما سائر الانتفاعات أو الانتفاعات البارزة والظاهرة والمتعارفة. والبول، بول ما يؤكل لحمه، إما الله سبحانه وتعالى حرمه مطلقا أو لا أقل في حال الاختيار، يعني حرم المنفعة المقصودة والمتعارفة وهي الشرب له، وبالتالي فلا يجوز بيعه وشراءه. إذن فالمرجح بناء على حرمة الشرب، طبعا لو سلمنا بحرمة الشرب كما هو القول الثاني، فالمرجح هو الاحتمال الأول، يعني لا يجوز البيع والشراء لأنه في حال الاختيار لا يجوز الانتفاع به، إذا فلا يجوز بيعه وشراءه. هذا هو منظور الرواية. وبناء على ذلك هنا استطرادا يقول: بناء على ذلك لا يصح النقض بالطين المحرم، حيث قد يقول قائل: يا شيخنا المعظم قدس الله سرك، إذا تشبثت وتمسكت برواية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، قد يقول قائل: الطين يحرم أكله في حال الاختيار، فهل يحرم بيعه؟ الطين يحرم أكله في حال الاختيار أم لا؟ يحرم أكله في حال الاختيار. إذا بناء على هذه الرواية إذا حرم أكل الطين حرم بيعه وشراءه، مع أنه لا يقول أحد بذلك. فهذا النقض هل هو وارد؟ ليس وارد، لأننا ذكرنا بالأمس والآن نبهنا، المقصود إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، يعني حرم سائر المنافع أو المنافع ظاهرة وأكل الطين ليس منفعة ظاهرة إنما منفعة نادرة. فصحيح يحرم أكل الطين لكن مع ذلك يجوز بيعه لأن المنافع الظاهرة من الطين وهي البناء وغير ذلك منافع سائغة، فلا يصح الإيراد علينا والنقض علينا بحرمة أكل الطين، إذن يحرم بيعه. فرق بين الطين والبول، الطين المنفعة الظاهرة من البناء مثلا، أما البول المنفعة الظاهرة من والمعروفة هي الشرب، فلذلك قلنا إذا حرم شربه حرم بيعه. فلا تقول إذا الطين إذا حرم أكله حرم بيعه، لا، إنما قلنا بالنسبة للبول إذا حرم شربه حرم بيعه لأن الشرب هو المنفعة الظاهرة، أما الطين فليس الأكل أو الشرب هو المنفعة الظاهرة. تم الكلام بحمد الله ومنه ولطفه في النقطة الثالثة. يأتي الكلام في النقطة الرابعة والخامسة في هذه الجهة الثانية، ثم نتبع ونردف ذلك بالجهة الثالثة، وإن شاء الله ننهي في الدرس الثاني الكلام والقول في المسألة الأولى. والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.